قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مصبوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير ابن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
نعم. ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يخالف حديث أنس، فإن أنس بن مالك قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، وقال إنه لم يبلغ ما يخضب، فجمع بعض العلماء بينهما بأن الشعرات الحمر إنما كانت حمرا من أثر الطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه، وأن هذا ليس هو الخضاب الذي هو خضاب الشعر، لأن الشيب في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم بل وفي رأسه كان قليلا. عندكم هكذا في الشرح؟ نعم. نعم. اي نعم، نقول ان الفطرة الخمس السابقة منها شيء واجب ومنها شيء مصح، فالختان واجب اما على الرجال والنساء واما على الرجال فقط، وقيل انه سنة ايضا، والبقية كلها سنة على القول الراجح، وان كان ظاهر حديث انس في قوله وقت لنا ألا نترك فوق 40 ظاهره الوجوب، وأنه لا يجوز أن تبقى أكثر من 40 يوما. وأما قص الشارب فإن بعض أهل العلم يقول إنه واجب أيضا كإعفاء اللحية، وبعضهم يقول ليس بواجب، ولكن إذا نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه بإعفاء اللحية وقال خالف المجوس، فإن المخالفة لا تكون إلا بفعل الشيئين جميعا، وعلى هذا يترجح القول بوجوب قص الشارب. طيب، أما الحديث الذي معنا فهو هل النبي عليه الصلاة والسلام خضب شيبه أم لا، والظاهر أنه لم يخضبه. نعم. أقول ما في ما يدل على الوجوب صريحا، لكن ظاهر حديث أنس وقت لنا في هذه الأربعة التي ذكرناها أمس ظاهره الوجوب، وأنه يجب حلق العانة ويجب نفع الأبط ويجب حف الشارب ويجب قص الأظفار ألا تترك فوق 40. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم.
نعم، قوله ان اليهود والنصارى لا يصبرون، الظاهر لا يصبرون البياض الشيء وليس نفيا مطلقا، فخالفوهم أي اصبغوا أي اصبغوا، وهذا الأمر للاستحباب، وظاهره أنه للوجوب، لأن الأصل في مخالفة اليهود الوجوب، لكن نظرا إلى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم من كبرائهم كانوا لا يخطبون واشتهر ذلك بينهم ولم ينكر، يدل على أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وقوله هنا خالفوهم يقتضي جواز مخالفتهم في كل لون، لكنه قد ورد ما يدل على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد، وأما بغير من الألوان فلا بأس به، وذلك لأن الصبغ بالسواد فيه شيء من نوع المضادة لحكمة الله عز وجل، فإن لون الشباب أسود، فإذا أنت حولت هذا البياض إلى سواد فكأنك تضاد الله عز وجل، وكأن فيه شبه اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الصبغ بالسواد على القول الراجح محرما، وإن كان بعض العلماء قال إنه مكروه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصبغ بالسواد. لكن هناك صبغ يكون بين السواد والحمرة، أي يكون أدهم بحيث يخلط الكتم بالحنة ويصبغ به، فإن هذا يجعل الشعر بين الأسود والأحمر فلا يكون داخلا في النهي. وظاهر الحديث أن هذا عام للرأس واللحية، وهو كذلك، لا سيما أن سبب الحديث وأن أبا قحافة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، فقال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. والله ما أدري، ما أعتقد أن هذي بيطلع للناس صابر راسه بخضر. ها؟ إيه؟ عجيب. أسود؟ أزرق كالحبر؟ سبحان الله. والله ظاهر أن الأصل حل. الأصل في هذا الحل. نعم، كله كل شيء في شهرة، كل شيء يخالف الناس يصير في شهرة. نعم، لا الأسود ما عجب، ولو كان شاب، وهو أحسن له إذا شاب وهو صغير، علشان إذا سئل ما والله يا فلان أنت كبير، قال لا أنا من يوم أبو 15 سنة وأنا شعري أبيض، يبتل صغير. نعم سأل، هذا غريب، يقول إذا كان شابا وشعره أبيض فإذا شاب صار أسود، ما أظن هذا، الظاهر ما يكون. نعم عبد الوهاب، ظاهر حديث أنس أنه إذا كمل، لنقول لم يبلغ أن يخطب، يدل على أنهم لا يخطبون إلا ما كان كله أبيض. نعم خلاص، ثلاثة. نعم.
باب الجعل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأنفق وليس بالآدم وليس بالجعد القطر ولا بالصبر، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من صفاته ما لا يعرفه كثير من الناس، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خلقية وصفات خلقية. خلقية قال ليس بالطويل البائن، يعني الطويل البين طوله، وليس بالقصير فهو مربوع لكنه للطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالأبيض الأبهق وليس بالآدم، يعني ليس أسود أو أسمر يميل إلى السواد، ولا بالأبيض الخالص القاني، ولكنه أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ليس بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط، هذا بالنسبة لشعره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، فليس شعره بالجعد القطط، الجعد هو الصلب الذي تجده متجعدا ومتعكشا، ولا بالسبط اللين الذي ينساب ويسترسل. بل كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما قوله بعث الله على رأس 40 فهذا من صفاته الخلقية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، بعث على رأس 40 سنة عند استكمال القوة والكمال، ولكنه قال أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وهذا فيه نظر، فإن إقامته في مكة كانت 13 سنة، لأنه بالاتفاق أنه مات وله 63 سنة، فلعله أراد أقام بمكة 10 سنين بعد أن بلغ الرسالة وقام بأعباء الرسالة والدعوة إليها. وتوفاه الله على رأس 60 سنة، ولكن الصواب أنه على رأس 63 سنة، لكن هذا من باب حذف الكسر، فإن العرب أحيانا يحذفون الكسر ويعدون إما من العقد الذي يسبق الكسر وإما من العقد الذي يليه، فإلى أيتهما أقرب أضافوه، وهنا أقرب إلى 60 من 70، فلهذا قال على رأس 60 سنة. وقول ليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء يطابق ما سبق من أنه لو شاء أن يعدها لعدها، فليس فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا شعرات قليلة بيضاء. نعم. كان هذا مو صحيح، لأن جنبه السواد ما هو قضية عين، كان يقول أيضا تغيير السواد أيضا قضية عين، لأن الكلام خرج مخرج واحد، ومن المعلوم تغيير البياض قصد، ومن المعلوم أن تغيير البياض عام كما في هذا الحديث الذي معنا، ليس خاصا بقحافة. يحمل يعتذر لهم، يعتذر لهم أنهم ظنوا أن الحديث عام ما بلغهم قوله وجنبوا السواد. وفي رسالة للشيخ ريح بن مهلال جيدة في هذا الموضوع، بيّن أن الحديث صحيح ووجنبوا السواد، لأن بعضهم ادعى أنه مدرج. نعم. إيه هذا مو صحيح، هذا استحسان في مقابلة النص، أصبر عبد الوهاب، والاستحسان في مقابلة النص ليس بحسن، كما أن القياس في مقابلة النص ليس بصحيح، ويقال إن الشباب المجاهد بفعله، وكم من إنسان شاب جلد قوي يسقط السيف من يده من الرعب. هنا نعم خالد. والله مسألة الشهرة كل شيء جديد يكون شهرة، كل شيء جديد، حتى لو يأتي مثل ثوب جديد قال والله شفنا على فلان ثوب كذا وكذا، فإذا أخذنا بهذا الأصل معنى كل جديد. ما أدري والله هل يستقيم هذا ولا ما يستقيم. نعم. يا أخي بعض الناس زين، ما هو الآن الكحل في العين مو هو بجيد وزين وجمل العين، الآن بدأ يكحلن بالجس، الحين يكحلن بالجس، إذا شفت عينه ولا بيضة، هذا السواد اللي جعله الله تعالى في الجفون وجملها صاروا يحطونه الآن أبيض، إذا شفتها ولا مثل الصبية اللي قايمة من النوم كل عيونه غمص، أعوذ بالله. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن ذمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا وحي. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه.
ما أشير إليها. نعم. في رواية. طيب. بس أذنيه عند وليد بالإفراد. الذي عنده بالإفراد. قال وفي رواية سلا لا لا من هذا إلا كان عندك بالإفراد صريح سلا.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم كأحسن ما أنت رائم من أذن الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تغفر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعل قطر أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه.
كيف؟
ما عندنا شعر.
لا شعره الضمير.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا انس كان يضرب شعر راس النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يضرب شعر
رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبير. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبب ولا الجعل بين خذليه وعاتقه.
اللهم صل وسلم.
حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله.
اللهم صل وسلم.
وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين لم أر قبله ولا بعده.
حسن الوجه من هندل. نعم.
ضخم اليدين لم أر قبله ولا بعده مثله. وكان بسط الكفين.
بسط عندكم بسط بسيطة بس طيب. وفي نصف السبيل. نعم. شوف 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 لا شرحه. بسطلاني.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضخم يدين وقدمين، ولأبي ذر ضخم الرأس وذو اليدين، وزاد غير أبي ذر حسن الوجه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين بتقديم الموحدة على المهملات الساكنة، فإن شرطهما خلقة وصورة أو لاصقهما بالعطاء، لكن قيل الأول أنسب بالمقام، ولأبي ذر عن الحمر والمستني استرش تقديم السين على الموحدة، وهو موافق لوصف من أبي اللين. نسب هذه الرواية لكسميها وبجبه.
هو يصح أن سبط وبسط لا تنافي بينهما في الواقع، لأن البسط معناها الواسع الكفين، واسع الكفين كأنها مبسوطة ممدودة، والسبط اللين، وقد كان كذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم لينة كأنها الحرير من لينها صلوات الله وسلم عليه. نعم.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. حدثنا محمد بن المثنى.
شوف الحديث الأول، حدثنا معاذ بن هانئ، شوف وش قال في سنده عندك الشرح. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني. مش بالفتح. لا لازم تكلم عليك. كم صفحة عندك؟ إلا أنت يا جمال كم تقول ما تكلم عليه؟ كم صفحة؟ ها؟ ثلاثمائة. وش يقول؟ حدثنا عمرو بن علي، حدثني عمرو بن علي. وخلاهم وش عندك؟
لكن حدثني بن إفراد عمرو بن علي بن سرعين وسكون ميم أبو حفص الفلاس قال حدثنا معاذ بن هاني بهمزة البصري قال حدثنا همام هو بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس
قتادة
قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة قال بفتح الباري يحتمل أن يكون الرجل
إيش قال بفتح الباري لا بد انه ذكر ها طيب ناخذ من الاصل
ثم اورده من الطريق معاذ بن هانئ عن همام بسند نحوه لكن قال عن قتالة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة وهذه الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتالة عن أنس أضبط وأثقل من معاذ بن هانئ وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هنا وكذا جرير بن حازم كما مر ومعمر كما سيأتي حيث جزم به عن قتادة عن أنس ويحتمل أن يكون عند قتادة من الوزعين. والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب، فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبي هريرة نحوه. وقتادة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب. وجوز الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة، وإنما وقع التردد في الراوي هل هو أنس أو رجل مبهم، ثم رجح كون التردد في كونه من مسند أنس أو من مسند أبي هريرة، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف بوصله من غيره. فبعد أن يروي عن رجل عن صحابي آخر هو أقل ملازمة له منه. انتهى. وكلامه الأخير لا يحتمل السياق أصلا، وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولا.
احتمال بعيد.
وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلا، وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولا. والحق أن التردد فيه من معاذ بن حانة، هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة. وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ.
وهذا هو أقرب السياق المؤلف، إن الشقود حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة، ولا فيها عن بهذا السند إلا من قتادة عن إيش؟ عن أنس. فهو يتعين أن يكون التقدير حدثنا قتادة عن أنس أو حدثنا قتادة عن رجل عن أبي هريرة، ولكن الشك هنا ممن رحمك الله؟ الشك يقول إنه من معاذ. الشك يقول إنه من معاذ. إينا. فزال الإشكال. معاذ بن هانة. يعني هل إنه لما حدثه حمام عن قتادة عن أنس، أو قال حدثنا حمام عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ في بعد الخلاف الثاني جاء. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله، هذا بعد شك، هل المحدث قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله؟ والظاهر أيضا أن الشك من أبي هلال لا من قتادة. نعم هنا. أما قلنا أن قتادة رحمه الله مدلس، لكن كل روايته بالعن عن في الصحيحين محمولة على الاتصال، لأن من المعروف من شرط الشيخين الاتصال، ليس في صحيحيهما شيء غير متصل. ولهذا قال العلماء إن عنعنة قتادة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عبيد عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك، ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر
أحمر. لاحظ الإنسان في معنى آخر الشرح الشبوه، عندك فيه اختلاف كيف؟ لا على جمل أحمر خل مخطوم قبله جمل أحمر
على جمل أحمر مخطوب
المهم أظن غلط النسخة اللي عندكم أجمر غلط. نعم.
وأما موسى فرجل آدم جعل على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلفي.
الشاهد قوله جعد، وهذه المسألة أعني جعودة الشعر أو كونه سبطا من الأمور الجبلية التي من خلق الله عز وجل، ليس للإنسان فيها حيلة. نعم فيها أدوية يمكن أن تجعل الشعر جعدا ويمكن أن تجعله سبطا، لكن في الأصل هو من الله، إلا أنهم يقولون إن الجعود تدل على القوة وعلى الكمال والنشاط، وليس هذا البعيد، لأن الشعر إذا كان على متجعدا لا شك أنه يدل على أنه قوي، وقوة الشعر تدل على قوة البدن من باب أولى. نعم. كيف؟ أيها كيف؟ نعم. وفي صريح من في مكة، إذا كان صريحا أو ظاهرا. نعم نعم. أين ورأيت المسيح؟ وإذا أنا برجل، هذا يكون منعه من دخول مكة بعد أن يأتي بفتنته، يعني في آخر الزمان إذا أتى بفتنته فإنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة أيضا. نعم. يحتمل الله تعالى ضرب له صورته وقيل هذا المسيح الدجال، فيكون هذا على سبيل التمثيل، مثل ما يأتي الملك بصورة البشر، مثل جبريل والملك الذي جاء إلى الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى. هنا نعم، هو رؤية الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. ولهذا إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فجعل هذه الرؤيا التي رآه يذبح الولد كأنه أمر بها فامتثلها. نعم. نعم. رأيت رجل آدم كأحسن ما ترى. في رواية إيش؟ ماذا قال الحافظ؟ ما ذكر شيء. إنه هو حتى عندنا هنا في ذكر آدم. مات إذا كان ابحث وجبة أوك إن شاء الله. نعم.
باب التلبيب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبست رأسي وقلدت خدي فلا أحل حتى أنحر.
التلبيد هو أن يوضع شيء على الرأس كالعسل وشبهه ليمسك بعضه ببعض أو ليمسك بعضه ببعض ولا يكون شعثا. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لأنه عزم على أن لا يحل إلا يوم النحر وهو قد يحرم في 25 ذي القعدة فسيكون باقيا على إحرامه لمدة 15 يوما. فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام لئلا يكون شاعثا ويكون فيه يعني ما يؤذيه. وفيه دليل على أن الحناء الذي تضعه المرأة على رأسها جائز وأنها إذا توضعت ومسحت عليه فلا بأس. وهذا هو القياس، يعني لا يلزمها أن تزيله عن رأسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح رأسه وهو ملبده. ولأن طهارة الرأس طهارة مسح مخففة، ولأنها قد جاءت السنة بجواز مسح المرأة على خمارها مع أنه منفصل، فالمسح على الملبد من باب أولى. وصحت السنة أيضا بمسح الرجل على عمامته وهي منفصلة وتمنع وصول الماء، مما يدل على أن هذا لا إشكال فيه. وقد كان النساء يسألن كثيرا عن هذه المسألة، وهذا هو جوابه أنه لا بأس أن يكون على المرأة على رأس المرأة شيء تتجمل به ويمنع وصول الماء ولا يضرها ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على تقليد الهدي، وتقليد الهدي أن يوضع على أن يجعل في عنقه قلادة توضع فيها النعال تعلق، وكذلك أيدي القرب البالية تعلق ليعلم أن هذا هدي فيحترم ويتبع ليؤكل منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي الإبل والغنم ويشعر الإبل، يشعر الإبل، وإشعار الإبل أن يشق جانب سنامها حتى يسيل منه الدم ويسيل الدم على الشعر ويجمد الدم على الشعر ويعرف أن هذه البعير مثلا هدي فتحترم وتتبع. أما الغنم فلا تشعر لأنه ليس لها ما يقي إشعارها من الوصول إلى عظم. نعم نعم، فالجواب أن يقال هذا إيلام لمصلحة، كما تكوى الإبل والغنم من أجل العلامة، مع أن في ذلك إيلاما لها. لكن لأجل مصلحة. ايش وش سوي على اول مفهوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كذا مفهوم يفضل؟ نعم وهو الظاهر ظاهر انه ما اختص به مثل يوسف من الجمال لا يشرق احد. وما جاء في حديث انس كان اجمل الناس يعني اجمل الناس في زمانه عليه الصلاه والسلام. لا الصفات المعنويه نعم يفضل غيره فيها، لكن الصفات الجسميه هذا قد يكون بعض الناس افضل منه فيها بعض الرسل. نعم
اذا كانت المراه ملبده شعرها وعليها جنب ولا تريد
لا هذا لا بد ان يصل الماء الى الجنابه، لا بد ان يصل الماء الى اصول الشعر، لا بد من هذا. اي نعم لا بد تأصله، إذا كان هذا يزيل أو يمنع وصول الماء لا بد أن يزال.
باب القرض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل حتى أنحر رد لقول من قال من أهل العلم إنه يجوز للمتمتع والقارن أن يذبح الهدي قبل يوم العيد، ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه ثم حل، لأن ذلك أطيب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يفعل علم أن هذا لا يصح، أي لا يصح للمتمتع والقارن أن يذبح هديهما قبل يوم العيد سواء ساق الهدي أم لم يسقه. نعم.
باب الفرض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم صرف بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطين في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك بالشرح السلامي الفرق
قال وقال الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف اي قسمه شعر الراس في المفرق وهو رسم الراس.
طيب
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب اليهود استئلافا لهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسجلون من أجل التحلية وسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلون أشعارهم، وضبطه الدمياط في حاشية الصحيح بالضم يقال سدل ثوبه يسجله بالضم أي أرخاه
يسجله
يقال
سدل
يقال سدل ثوبه يسجله بالضم
سدل ثوبه
يقال سدل ثوبه يسجله
نعم
بالضم أي أرخاه، وشعره منسدل، وكذا ربطه المنذري في حاشية السنن كما نبه عليه سيدنا. وكان المشركون عبدة الأوثان من قريش يفرقون بفتح التحتية وسكون الفاء وضم الراء رؤوسهم، يقسمون شعرها من وسطها، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعد، وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يسجد، ولم يعد بعضهم على بعض، فصح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له منة، فإن انطلقت طرقها وإلا تركها. قال النووي الصحيح جواز الفرق والسجد، وهذا الحديث سبق في
ها؟ نعم.
قال فرق شعر فرقا بالسكون، وأصله من فرق بين شيئين، ويفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دار إلى دارة وسط الرأس ومن فتح الميم ولكسرها، وكذلك الراء تكسر تفتح.
نعم. أي ما هي مشكلة. السرل كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بضده، فكانوا يسرلون يعني يجعلون شعورهم وجها واحدا إلى الوراء، فكان يفعل مثله، وكان المشركون يفرقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين، إما أن يوافق المشركين أو يوافق أهل الكتاب، ومن المعلوم أن موافقة أهل الكتاب أقرب للصواب لأنهم على كتاب بخلاف المشركين، فكان يستر. ثم لما أسلم الناس في آخر الأمر صار يفرق عليه الصلاة والسلام، لأنه زال الوصف الذي يحب الابتعاد عنهم به وهو الشرك، فصار يفرق، فصارت السنة في من عليه رأس أي في من اتخذ الشعر أن يفرق، يعني يجعل شعره قسمين، قسما إلى اليمين وقسما إلى اليسار.